بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين. إذا أراد أن يرحم عبدا ألهمه الإيمان به، وورث في قلبه محبته والتوجه إليه والتوكل عليه. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، إخواني في الله، إن الله تبارك وتعالى اصطفى من هذه الأجساد البيضاء على قدر الطعام، على قدر ما ينبغي الإنسان من الطعام. هذه البيضاء التي هي عزيزة عند الله تبارك وتعالى، فليحتقرها الإنسان لو رآها، ولكنها عزيزة عند الله عز وجل، ففيها أعز ما يملكه الإنسان من هذه الحياة، وهو الإيمان بالله تبارك وتعالى. إنها القلوب التي هي مساكن التوحيد والإيمان والمعرفة برب العبيد. إنها القلوب التي إذا ملأها الإنسان بتوحيد الله أثرت في الجوارح ووجهتها إلى الله تبارك وتعالى. إنها القلوب التي تحتاج لهذا الزاد، وأي زاد إنه زاد الإيمان، الذي من أجله تنزلت آيات الرحمن، ومن أجله وجدت هذه الدلائل والشواهد في هذا الكون العزيز البديع الصنع والتركيب. جعل الله تبارك وتعالى شمسه وقمره، ليله ونهاره، صباحه ومساءه. جعل انهاره واشجاره وثماره، وجعل جباله وسهوله، وكل ما فيه مبشرا بهذا الزاد. انه زاد الايمان الذي به يعز العبد عند الله تبارك وتعالى. الايمان الذي إذا دخل إلى هذه القلوب خرجت الجوارح من حضيض الرذائل إلى عز الفضائل، خرجت من أسف العبودية لغير الله إلى حرية الطاعة والمحبة لله تبارك وتعالى. الإيمان الذي ينبغي للإنسان أن يزداد منه في كل حركة وسكون، في جميع حركاته وسكناته. الله تبارك وتعالى اختار لهذا الإيمان رجالا، رجالا وأي رجال، أحبوه من كل القلوب، فرضوا به ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. فتوجهت قلوبهم وقوالبهم إلى الله تبارك وتعالى. إن العبد في هذه الحياة لا يمكن أن يجد لذتها ولا يصيب حلاوتها بشيء مثل الإيمان بالله عز وجل. ولذلك تجد الإنسان قبل الإيمان حائرا تائها، تجده قبل الهداية في ضيق وكر، لا يجد لهذه الحياة طعما ولا يجد لها لذة، ولكن ما إن يتوجه قلبه إلى الله عز وجل وترتاح نفسه بالإقبال على الله سبحانه وتعالى، وإذا بالقلب قد اطمأن من بعد قلق، وأمن من بعد خوف، وارتاح من بعد عناء ونصب. الإيمان بالله عز وجل الذي تعز به عند الله سبحانه وتعالى. الناس على اختلاف أجناسهم واختلاف ألوانهم وطبقاتهم، لا قيمة لهم عند الله عز وجل إلا بالإيمان، إلا بهذه القلوب التي هي مساكن ذلك الإيمان. لذلك أحبتي في الله، نحتاج إلى الزيادة منه، نحتاج إلى أن نزداد من هذا الزاد الذي يحيا به العبد سعيدا ويموت به على خير ميتة، ويلقى الله عز وجل يوم يلقاه في أعز موقف وأشرف موقف. هذا الإيمان زيادته يزداد وينقص، فمن الذي يزيده ومن الذي ينقص من ذلك الإيمان؟ سؤال يحتاج الإنسان إلى الجواب عنه. كيف نزداد من الإيمان؟ ما هو السبيل للزيادة من الإيمان؟ أول طريق للزيادة من الإيمان قراءة القرآن بالتفكر، بالتدبر، بالنظر. يحاول الإنسان أن يكثر من تلاوة القرآن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. هذا القرآن عجيب الأثر في القلوب. هذا القرآن إذا قرأه الإنسان وتأمل في آياته وبكى من عباده ووقف مع مشاهده وجد له أثرا غريبا في قلبه. هذا القرآن الذي عاش السلف الصالح رحمهم الله من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، عاشوا معه في الليل والنهار، في العشي والإبكار، في الإنابة والأسحار، عاشوا مع هذا القرآن. فطابت لهم الساعات وطابت لهم اللحظات لما لمسوا بذكر الله عز وجل. إذا أراد الإنسان أن يزداد من هذا الإيمان يكثر من تلاوة القرآن في ليله ونهاره وصبحه ومسائه. وما من لسان يطيب بقراءة القرآن وما من قلب يعيش مع هذا القرآن إلا وجد حلاوة الإيمان شاء أم أبى. ينبغي للإنسان إذا أراد أن يزيد الله من إيمانه أن يكثر من تلاوة القرآن ولا يقرأه قراءة الحب، وإنما يقرأه بتأمل بتدبر. فربما تقف مع آية في نصف سطر في ربع سطر تقف معها تتفكر فيها، والله تبقى في القلب شهرا كاملا، تبقى في القلب فتبلع العين من خشية الله ويرد معها الفؤاد لله عز وجل. آية واحدة: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. ألا إلى الله تصير الأمور ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. آيات إذا عشت معها تفكرتها تأملت فيها وجدت لها أثرا عجيبا في قلبك. والله لو أن المواعظ، لو أن الخطب، لو أن الكتب والرسائل قامت في ميزان آية من آيات الله يقف العبد معها موقف المتفكر المتدبر لوجدت أثر الآية يفوق خطابة كل خطيب وموعظة كل واعظ. فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ أي حديث هذا أجل وأسمى أثرا في القلوب من القرآن؟ كم من آيات تهز القلوب هزة. ولذلك كان السلف الصالح رحمة الله عليهم يقومون الليل فيجلس الواحد منهم يتلو الآية تلو الآية حتى إذا مر على تلك الآية صيحة من صيحات أهل النار بكى بكى ورق فؤاده من خشية الله تبارك وتعالى، ويجلس يردد الآية حتى ربما يغشى عليه من شدة أثرها على قلبه. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدى الحكيم الخبير. ولذلك أحبتي في الله، الحياة مع القرآن حينما تعيش مع هذا القرآن سيأخذ في وجدانك إلى الحياة الحقيقية، إلى الآخرة، إلى البرزخ. تارة تعيش مع أهل الجنة في النعيم والسرور، فتطير نفسك فرحا وسرورا بنعمة الله على أحباب الله. وتارة تعيش مع أهل النار في الدرجات، في الصيحات، في النداء، تعرف معها حقيقة الغرور وتعرف معها عواقب الشرور. أحبتي في الله، القرآن وما القرآن كتاب الله عز وجل، وكل كتاب يسمو وكل رسالة تعلو على قدر صاحبها الفاتذ والرأس بناء. فكيف بكتاب ملك الملوك وجبار السماوات والأرض؟ لذلك أحبتي في الله أن نعيش مع هذا القرآن. هذا القرآن العجيب البديع إذا تفكر الإنسان فيه وجد له أثرا عجيبا. ولذلك لن تجد إنسانا يخلص لله عز وجل إلا وجدت إخلاصه. السبب في إخلاصه آيات القرآن. ولن تجد إنسانا صادقا مع الله في معاملته إلا وجدته قريبا من القرآن. ولا يمكن أن تجد إنسانا صالحا مصلحا هادئا نحيا إلا وجدت للقرآن أثرا في قلبه. تحول سبيل بالزيادة من هذا الإيمان، بالزيادة من هذا الإيمان الذي تسأل به عند لقاء الرحمن أن تتفكر في آيات القرآن، أن تتفكر فيها، أن تتدبر فيها. تارة يعيش معك القرآن في خناش قلبك، إنه عليم بذات الصدور، إن الله عليم بما يفعلون. من علم أن الله عالم بحقيقة قلبه وفؤاده لا يمكن أن يرائي في عمله، ومن علم أن الله يعلم خبيئة سريرته لا يمكن أن يدخل فيها ما لا يرضى الله عز وجل. ولذلك أهل الإيمان الصادقين الذين يعيشون مع القرآن لا تجد عندهم غلة ولا حسد، وتجد قلوبهم بريئة، قلوبهم بريئة صافية نقية. لماذا؟ بالقرآن. غسلها ذلك الكتاب المبين، غسلتها هذه الآيات التي لو نزلت على الجبال لانبثت، ولو نزلت على السم لانحدث من خشية الله عز وجل. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل أحد، الله عز وجل يشهد، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، هذا ليس مبالغة، والله حقيقة، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الله عز وجل أصدق قيلا وأصدق حديثا يشهد أن هذه الآيات لو نزلت على الجبال من بكت من خشية الله تبارك وتعالى. ولذلك كلما كان الإنسان يعيش مع القرآن كلما وجده يتجه إلى الله بكله، يحتقر هذه الحياة بما فيها من الشهوات واللذات والملهيات، يتذكر آية من آيات النار فيفزع معها فؤاده ويجد معها قلبه. ولذلك بعض الصادقين يعيش موقفا من مواقف الشهوة وموقفا من مواقف المعاصي، تدعوه نفسه إلى معصية من معاصي الله عز وجل، فتتحرك النفس بما فيها من دوائر الشذل والغرور وتتهيج إلى فعل تلك المعصية، ولكن الله لطيف بذلك العبد. فسرعان ما يأتيه داعي الله عز وجل بآية من الآيات، تأتيه آية واحدة من كتاب الله عز وجل لكي تهز ذلك القلب، تهزه فتغسل جميع ما فيه من دعوى الغرور والشرور. أحبتي في الله، ينبغي أن نعيش مع هذا القرآن. والعجب، كل العجب أن الله تبارك وتعالى جعل مواعظ القرآن في الآيات على اختلافها، وفي السور على تباينها. في السورة قد تجد سور القرآن القصيرة حتى لا يكون لنا عذر، جعل الله مواعظ القرآن حتى في سور القرآن القصيرة. سورة القارئة، القارئة، من القارئة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المفروش، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه عاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. جميع الآخرة جمعتها هذه السورة، حتى لا تبقى لنا، لا يبقى لنا عذر ولا تبقى لنا معذرة. جعل الله مواعظ القرآن حتى في السور القصيرة، سورة قصيرة تجي فيها جميع الآخرة. وكذلك أيضا يذكرك بالبرزخ والدنيا، هل هذا المتكاثر حتى زرتم المقابر؟ كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا أي حقا، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتشتغل يومئذ عن النعيم. فعشت مع هذه الصورة القصيرة في حقيقة الدنيا، ألهاكم التكاثر، ثم نهاية الدنيا حتى زرتم المقابر، وجمعت حتى زرتم المقابر بين نهاية الدنيا ومرحلة البرزخ. فلذلك أحبتي في الله، ينبغي للإنسان أن يحرك وجدانه بالإيمان بهذا الختام. القرآن أول سبيل للإيمان وأول طريق للفوز بمحبة الرحمن. أما السبيل الثاني مما يزيد الإيمان، التفكر في هذا الكون، التفكر في عظمة الله عز وجل، التفكر في هذه الشواهد، في هذه الدلائل العظيمة التي بسطها الله عز وجل في هذا الوجود الذي ما من حركة فيه أو سكون فيه إلا وهو يشهد بوحدانية الله الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. ولذلك أحبتي في الله، نفكر يوما من الأيام، لو تفكرت في هذه الدنيا فنظرت الى عظيم من عظمائها تذكر شيئا عظيما تهابه وتخافه، واذا بذلك العظيم يذكرك ما هو اعظم منه وهو الله، يذكرك بخالقه، يذكرك بمدبره في اي شيء تخافه. قف ساعة خوفك منه، انظر نظرة العجب والتفكر والتأمل في من خلقه وصدره وشق سمعه وبصره، وتبارك الله احسن الخالقين. كل ما في هذا الكون، الجماد قبل الحيوان والاخرس قبل الناطق، يقودك الى الله عز وجل، يقودك الى عظمة الله تبارك وتعالى. الاخضر ان نظرت الى هذه النباتات الموجودة المبسوطة في هذا الكون، ارض تنبت وارض لا تنبت، وارض تنبت شيئا لا تنبته ارض اخرى، وكله يسقى بماء واحد، ونفضل بعضها على بعض في الاكل، شجرات وثمرات، ثمرات لا ياكلها الا الانس، وثمرات لا ياكلها الا الطيور، شيء يذكر بعظمة الله تبارك وتعالى. ارزاق على الارض، وارزاق بين السماء والارض، السحاب المسخر بين السماء والارض. تفكر في يوم من الايام وانت تنظر الى حركة الكون وسكونه، ابدا ما من شيء في هذا الكون الا وهو يقودك الى الله تبارك وتعالى. ثم ايضا يقودك الى التعرف على عظمة الله تبارك وتعالى. فان نظرت الى السحيق، الله السحيق الذي هو في قرارة الارض، لما تراه وانت تنظر الان من اعلى الجبل من شاهق، انظر الى قرارة الارض، اين قرار الارض يذكرك بالله عز وجل. فإن نزلت إلى القرار ونظرت إلى ما هو فوقك ذكرك بالله عز وجل. وإن كنت دون أشحال فيك تتذكر عظمة الله في كل لحظة، في كل حرفة وسكون تتذكر عظمة الله تبارك وتعالى. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض فما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. هذه آيات، هذه شواهد، هذه عباد تهز القلوب وتوجهها إلى الله تبارك وتعالى. وكذلك في حال اختبار هذا الكون، انظر ساعة الأمطار، تجد لو تجد الإنسان فأقصى ما يكون من الجبروت والكبرياء إذا نزل المطر أو نزلت الصواعق ذهب إلى الكم والسفر، لكن نذكرك بأنه حقير أمام عظمة الله تبارك وتعالى. إذا نظرت إلى الصواعق، إلى الغروب، إلى البروق التي تخطف الأبصار، إن نظرت إلى عدد شديد البصر يقطف بصره أمام البرق، وإن نظرت إلى عز قوي الجعش لا يتحرك ما من زعقة من زعقات الأرض إلا وهي تهز فؤاده، ماذا بقي في الله عز وجل؟ كل شيء أمام هذه العظمة يعلي أمام الله تبارك وتعالى، ويحتقر أمام عز الله وجبروت الله. انظر إلى الزلازل إذا جاءت، فعزة البلاد والعباد، أحبة في الله الزلازل ما تأخذ أحيانا دقيقة واحدة، تهلك أمم لا يعلمهم إلا الله عز وجل، في لحظة واحدة تهلك أمم لا يعلمهم إلا الله تبارك وتعالى. كل ذلك يذكرك بعظمة الله. الشمم البركانية إذا رأيتها وهي تفوق وتموج، اعتني بأعلى قوة في هذا الكون استطاعت أن تقف أمام شمم من شمم البراكين. واعتني بأعلى خبير وعالم استطاع أن يستشف بغتة الله بأمة جاءها عذاب الله بغتة وهم لا يشعرون. فأحبتي إلى أين نتجه بعد هذا كله؟ إلى أين نتوجه إلى الله؟ وإذا نظرت إلى أحوال العباد، انظر إلى الغني، انظر الى الفقير، الفقير يذكرك من اغناه، والغني يذكرك من اغناه. لذلك احبتي في الله، كل ما في هذا الكون يقود القلوب الى الله عز وجل. احوال الحياه، احوال الممات، كلها تذكر بالله، تزيد من ايمان العبد. من تذكرت ساعه من الساعات قف مع نفسك خاليا وحيدا فريدا، وقل لنفسك اين انت؟ اين كنت؟ اين كنت في الماضي؟ وأين أنا في الحاضر؟ وأين أصير في المستقبل؟ إذا تزداد من الإيمان فإن الإيمان لا يزداد بشيء مثل الفكر والنظر، مثل الفكر والنظر والتدبر والجدع هي التي تزيد الإيمان. تذكر حينما كنت في ظلمات الأرحام، من الذي كان يطعمك؟ من الذي كان يسقيك؟ من الذي لو شاء في طرفة عين أن تسلم الحياة لشربتها؟ انظر الى المرأة الحامل مهددة بالموت في كل طرفة عين، لو جاء مربع أنا قبلها محرة مجهد كثير جدا. من الذي رحم؟ من الذي رفع؟ من الذي حلم عليك في تلك الظلمات؟ ما عرفك أحد، ما عرفك أحد في تلك الظلمات، ولم يستطيع أحد في هذا الكون أن يعرف أذكر هذا المحمول أن أنثى قبل أن يصور سوى الله عز وجل. فلذلك إذا نظرت إلى ذلك الجميل في هذه الأحلام والأطوار وقلت من طور إلى طور بدقة متناهية لا يزيد مثقال ذرة ولا ينقص مثقال ذرة إلا وهي في علم الله عز وجل تبارك الله أحسن الخالقين. لو نظرت إلى الجميل وهو يخلق في بطن أمه كيف تخلق العين وكيف يشق لها في ذلك الرأس وتلك الجمجمة وتوضع في ذلك الموضع بعينه دون زيادة ولا نقص وتركب أعصابها وعروقها ولا نظرت إلى الأنف وإلى الفم وأعصاب اللسان وأعصاب الجنان لو نظرت إلى ذلك كله لحالة والله منظره ولو تفكرت وتأملت ما هي القدرة التي استطاعت أن تخلق ذلك العبد مخلوقا سويا لزاد ذلك إيمانا بالله عز وجل، لزادك إيمانا بالله ومعرفة بالله سبحانه وتعالى. فالعباد مهما بلغوا لم يبلغوا شيئا من عظمة الله تبارك وتعالى. ماذا عند العباد؟ عندهم علم الله أعلم به وعلمهم من الله عز وجل سبحانه وتعالى. يقول عبد الله بن عباس والله في تفسير قوله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. مفاتح الغيب هذه أمور لا يعلمها إلا الله عز وجل. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما والله الذي لا إله إلا هو ما من ورقة على شجرة إلا وعليها ملك يكتب حياتها ونموها وخضرتها ويبسها وذهولها وسقوطها ومتى سقطت وكيف سقطت وأين حملت الرياح. انظروا الآن نحن على هذه الأرض فيها من دوام لا يعلمها إلا الله عز وجل. دوام لو أن إنسانا أخذ سبعة أرض على قدر شجر واحد. الآن يقولون علم الحيوان وما أدرك ما علم الحيوان. يجدون الشخص يصفونه بأعلى ألقاب العلم بالحيوان لأنه تخصص في دراجة تشخيص دراجة. ما هي الجرادة؟ سبحان الله أين الجرادة أمام تلك الحيوانات التي ما غاب عن الأنوار أكثر من ما رأت الأنوار؟ شدتي في الله من الله أن نحن عرفنا الله عز وجل أن نحن عرفنا الله. ثم هذه المعرفة التي تجود من إيمانك هذه المعرفة ليست محسوبة لذاتها. إذا عرفنا أن الله عظيم وأن الله عز وجل بيده أزمة الأمور سمحنا وسعدنا ورشدنا وأسبنا سعادة الدنيا والآخرة. ولذلك أحبتي في الله أسعد نحو للعبد نحو الإيمان حينما يكون متعرف على الله عز وجل يعرف من هو الله يعرف من هو الله عز وجل. ولذلك من عرف الله لا يخاف في شدة ولا رخاء. من عرف الله وزاد إيمانا بالله عز وجل تجده مثل الجبل لا تهزه البلايا ولا الفتن ولا المحن. عنده يقين بالله عز وجل بحال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابتهم الشدة والضراء والبأساء ورمتهم الأمة عن قوس واحدة ومع ذلك عباد ويقين وصبر وحسن طاعة وامتثال لله عز وجل. لماذا؟ لأنهم عرفوا الله عز وجل. والعكس بالعكس فلما أصبح إيماننا بالله ضعيف وأصبحنا إذا قيل للإنسان توكل على الله ادعو الله فأنك تجتهد به فأنك تعطي آخر الحلول فأنك ترمي به إلى طريق مسدود أو إلى غاية مجهولة سبحان الله عز وجل. ولذلك كان السلف الصالح رضوان الله عليهم ورحمهم الله أجمعين عرف الله عز وجل ولما عرف الله عزه عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك لم تجد في قصة من القصص الماضية أو الحاضرة عبد عنده إيمان وعقيدة قوية لا توجد ويدين أبدا، لا تجد دليل، تجد عزيز وتجد غني بالله عز وجل. الناس عندها الأموال وهو يلبس الثوب الرش وتقول له كيف حالك؟ الحمد لله غنى بالله تبارك وتعالى، ارتفع كفه الى الولاء اجاب الله دعوته، وان دعا الله اجاب الله دعوته، وان سال الله اجاب الله سؤاله. هذا الاسم وهذه الكرامه وهذه هي الرفعه المعرفه بالله عز وجل، خاصه وانتم صغار السن احداث. اذا اصبحت وانت صغير السن من البدايه وانت قريب من الله تبارك وتعالى باسمك الله ينبتك النبات الحسن نبات الهدايه احبتي في الله ليس بالهين. ولذلك يقول العلماء اسبقوا قلوبي الى الخير، اسبقوا قلوبي الى الخير، القلوب التي لم يصبها الشر وهي قلوب الصغار. فلذلك من الان تعود على القرب من الله عز وجل دائما في حركاتك وفتناتك، ضع في قلبك عقيده انك ما خلقت الا من اجل الايمان، من اجل الطاعه للرحمن، من اجل العبوديه للديان. ضعها في قلبك عقيده لا تتزلزل ولا تنقص يوما من الايام. كن دائما قريبا من الله تبارك وتعالى. واذا كنت قريبا من الله احبك الله عز وجل، احبتي القرب من الله هذا سعاده الدنيا والاخره. لا يختار الله له الا الصفوه المجتبى من هذه الامه. ولذلك تجد الشباب كثيرين، تجدهم كثيرين، ولكن من الذي اختار الله للهدايه؟ قليله اختارها الله للايمان، واختار من اصحاب الهدايه ايضا اقواما قليلين لمكتبه اليقين. فهناك أمة مسلمة وهناك أمة مؤمنة وهناك أمة موطنة، جعلنا الله وإياكم من الأمة الكاملة. أسعد أمة بربها أمة اليقين. ولذلك إذا أصبحت دائما في الصباح والمساء تزداد من الإيمان بالله والتعرف على الله عز وجل، إذا أصبحت تمسي وتصبح وأنت تزداد من الإيمان تنتقل من مرتبة إلى مرتبة، من درجة إلى درجة. فحالك اليوم أفضل من حالك بالأمس، وحالك الساعة أفضل من حالك قبل ساعة. إذا أصبحت بهذه النفاذة بعد فترة وجيزة فإذا بك عبد مطيع لله عز وجل، تترسم خطى الطاعة في ظاهرك وباطنك وسرك وعلانيتك وليلك ونهارك. حتى إن بعض أهل الإيمان تجدهم في جوف الليل يستيقظ في جوف الليل فجأة ويتوجه لا شعوريا الى ذلك الماء الطيب لكي يطيب اعضاءه بالوضوء، فيقوم يناجي الله عز وجل ويشك انه في سعاده في راحه في غبطه في سرور. يقول من على حتى يشرفني الله عز وجل بالوقوف في دنياه؟ يتجه لا شعوريا من كمال الايمان. وتجد طائفه اخرى تتقاعس تتساءل تصل ركعتين كالجبال التي تروح على الوضوء من شده من عناء ما يجده ذلك العزم وذاك الايمان. هذا الايمان اذا ازداد العزم منه سرد ورشد وصلح في جميع شعوره واحواله. ولذلك الدعوه في حال الشده، بعض العباد يدعو في حال الشده فلا يستجاب دعاءه، وبعض العباد في حال الشده من اول دعوه يدعوها والله ياتيه الفرج. ما السبب؟ ما هو السبب؟ الايمان. من يدعو الله بيقين وهو يعرف من يدعوه. اذا اصبحت تقول لا فتذكرت من هو الرب الذي ناديت، وان هذه الكلمات المسيره التي خرجت من لسانك تقرا ابواب رحمه الله عز وجل. اذا كان عندك هذا الشعور صعدت هذه الكلمات على قدر يقينك بالله عز وجل، وانتهت الى العرش فنادت واستغاثت واستجارت بالله عز وجل حتى تغاث وتستجار. لذلك احبتي في الله الايمان وما الايمان، والناس يبعثون يوم القيامه على قدر درجات ايمانهم. رؤي سلمان الفارسي رضي الله عنه الصحابي الجليل رؤي بعد موته، فقيل له كيف حالك؟ قال ما وجدت اسعد من عبدي مثل اليقين بالله عز وجل. ولذلك ربما ان الانسان تجد دائما على حسن ظن بالله عز وجل، وتاتيه الشده واذا بها نعمه عليه وخير عليه مشي تشرب على عشر. وبعض الناس سيء الظن بالله عز وجل. فاليقين امر مهم جدا، ومرادنا من زياده الايمان ان نحصل على مرتبه اليقين، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم عن ابي بكر اما امه لم يسبقهم بكثره صلاه ولا صيام ولكن شيء وقر في الصدر اليقين اليقين بالله عز وجل. الله ينظر الى هذا القنط غير الله ان قنطك يتوجه اليه. ولذلك دائما تجد العبد اذا توجه قلبه الى الله واحب الله وعظم الله يحس ان الله معه. ان الله لا الذين اتقوا والذين هم محسنون يعني اهل اليقين محسنون يعني اهل اليقين اهل الاحسان ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك. في ذات يوم جاءني رجل مكروب وقال لي حصل لي كذا وكذا وكذا بامر من الضيق الذي بلي به في نفسه وفي اهله وولده. فيقول كان مريضا نفسيا يقول وجدت من هذا المرض ما لا يعلمه الا الله. والله قص علي قصته اقسم بالله انه قام من عندي وعيني تجرح وبقيت من حاله. فقلت له يا اخي هناك من يزيل عنك هذا الاذى، هناك من يزيل عنك هذا الهم وهذا الضيق وهذا الكرب. قال سبحان الله من هو تعرف؟ قلت نعم تعرفه ويعرفك. قال يعرفني؟ قلت نعم تعرفه ويعرفك. وإن يعني اذا احببت ادلك عليه. قال من هو؟ قلت له الله. فقال لا اله الا الله. انا دعوت الله عز وجل. قلت نعم دعوته لكن ما دعوته بيقين. ما دعوته بيقين. دعوته كسائر الدعوات. ولكن هل دعوته لما تدعوه هل وقفت امامه وانت تستشعر انك بين يدي الله ان تعبد الله كانك تراه وناديته وقلت له عبدك مكروب. عبدك مكروب لا يفرج عبده احد سواك. ادعوه استغيث بك استدير بك ادوب بك حتى اخرج هذه الصفه. سألت وقلت يا رب فرج عني قلبك في جهه ولسانك في جهه. ما دعوته بيقين. وإنا من دعوته بيقين والله لو ضاقت عليك السماوات والأرض لجعل لك من بينها فرجا ومخرجا. فقال سبحان الله. إذا الله ما كان عندي هذا الشعور. فقلت له جزء أخي تذكر هذه الهموم، تذكر هذه الكروبات التي تجدها في نفسك وهذا الضيق الذي تجده في فؤادك. ثم ادعو الله عز وجل وانت تشك بهذه الاشجان والاحزان وتسجد. فقام من عندي وحكى لي بعد ما رجع الي قال والله توضأت وصليت ركعتين ووقفت عند التشهد وكانني استشعر انني بين يدي الله عز وجل. فناديت ودعوت واشتغلت واستجبت. يقول لي والله انني لا اجد مما كنت احس فيه شيئا اكثر. ذهب عني في طرف جهل. فالله ياتيك بالشرف من حيث لا تحتسب. ملك الملوك جبار السماوات والارض. ان رفعت لا احد يرفعك. وان وضعت لا احد يرفعك. وان عذبت لا احد يرحمك. قل اني لن يجيرني من الله احد ولن اجد من دونه ملتحدا. اقرا قصص الغابرين والامم الناهين اذ جاءها باس الله عز وجل. لا احد ابدا عن احد من الله شيئا. فبذلك تعرف على الله وكن قريبا من الله بهذا الايمان. واذا كنت قريبا من الله عز وجل والله تسال وترشد وتذكرك اخي في الله. لو انك في السياق تذكر انك تريد ان تموت وانت في السياق وعندك هذا الايمان واليقين بالله عز وجل والصدفه بالله تبارك وتعالى كيف يكون حالك وانت في صلاه الموت؟ لانه جاءك الموت وانت مليء قلبك ايمانا بالله عز وجل. بالله كيف تجري عليك هذه السنوات؟ كيف تحس بها؟ تحس انها لذه وساعه سعاده لانك قريب تلقى الله عز وجل. فلذلك تجد اهل الايمان خاتمتهم من احسن الخواتم. اهل الايمان واهل اليقين خاتمتهم من احسن الخواتم. فلذلك اثر عن بعض السلف انه لما حضره الموت نظر الى السماء فهش وبش وتبسم وقال لمثل هذا فليعمل العاملون. ثم فاضت روحه. معنى انه راى الاشاره راى الجنه راى ما عند الله من بشائر وخصال. فابتسم وقال لمثل هذا فليعمل العاملون. هذا الذي سهرنا من اجله الليالي انتسبت من اجله الاقدام في توفيهم لمثل هذا فليعمل الان فاحبتي في الله لمثل هذا فليعمل الان ان نتوجه الى الله عز وجل ان نملا القلوب يقين بالله تبارك وتعالى واسال الله العظيم رب العرش الكريم ان يملا قلوبنا وقلوبكم بالايمان به اللهم انا نسالك ايمانا كاملا ويقينا صادقا وعلما نافعا وعملا صالحا اللهم انا نسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى ان تجعل اسعد اللحظات واعزها لحظه الوقوف بين يديك انك ولي ذلك والقادر عليه واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبيه واله وصحبه حتى تغير الاسرار على هذه التنفيذ نسال المولى عز وجل ان يكون قد وقع في قلوبنا قبل نبدا بالاسئله المتعلقه بالموضوع السؤال لنا الذي قرا على الجميع سؤال النقاش حول الروح ولا قضيه القصر في هذه النقطه كم المسافه مسافه كم؟ خالد اقل من 80 حدثنا أحسن جواب من حضرة الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن أصح الأقوال عند أهل العلم رحمهم الله أن مسيرة اليوم والليلة تعتبر مسافة القصر، مسيرة اليوم والليلة، وهي سير الإبل في الزمان المعتاد الذي وليس بشديد الحر ولا البرد على الارض المنبسطه التي لا يعرف فيها. وقد حددها بعض المتاخرين من الفقهاء بما يقارب من 80 كيلو. وهذه المسافه خاصه في الجبال الموجوده الان، هذه المسافه بين المدينه وبين هذه المنطقه لا اشد انها مسافه قصر. ولذلك الذي يظهر والعلم عند الله انه تقصر فيها الصلاه. انه تقصر فيها الصلاة ويترك فيها السنة الراتبة ما على راتبة الفجر والوتر في الليل. هذا الذي يظهر هو العلم عند الله، وذلك الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: لا يحب لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة. فسمى مسيرة اليوم والليلة سحر، فدل هذا على أن مسيرة اليوم والليلة تعتبر سحر. وهي التي عبر عنها الفقهاء بمسيرة اليوم والليلة ومسيرة النهارين ومسيرة الليلتين، كلها تعتبر مسيرة اليوم والليلة. وهذه المسافة أو المنطقة الموجودة نحن فيها لو أننا سرنا فيها بالإبل لا أشك أنها مسيرة يوم وليلة، أنها على حدثان. والله تعالى أعلم. الله قوة الإبلاح. طيب تفضل أخي. تعلم رخص لأهل مكة المهاجرين أن يمكثوا بمكة ثلاثة أيام، أن يمكثوا فيها ثلاثة أيام رخص لهم، فدل على أن المسافر ينتقل من نصف الشهر إلى الإقامة بزيادة على ثلاثة أيام، وهذا اليوم الرابع ما عدا يوم الدخول والخروج، فلذلك أربعة أيام هي التي هي تعتبر حد من قصر من نوع الأربعة أيام فأشهر يصير يتم بحكم حتى المقيم من اول ما ينزل. واما اذا كان نوع اقل من اربع ايام او كان لا يدري ما هي المده يقصر يتجنب الله تعالى عنه. فلذلك انا في رضي الله عنه مكث اكثر من سته اشهر بفتاره، وكذلك الصحابه في فتح ابن بشام وغيرها مكث اكثر من سته اشهر من شهور الصلاه، لان ما كان يعلمون المده التي يريد من بقاء فيها الله تعالى. السؤال يقول طلعت طارق والاسئله كما وردت ما رأيك في القلب الذي اشتد قساوته من فعل المعاصي والذنوب ثم بعد وقت طويل يحاول صاحب ذلك تغييره من هذه القساوة فماذا يفعل صاحبه؟ وأكمل السؤال: أريد طاعة ربي وأريد طاعة والدي. أريد طاعة ربي بأن أصلي الفجر في جماعة ولكن أهلي يطلبون، فماذا أفعل؟ هل أطيع ربي أم والدي؟ أرشدني. علما أن أهلي يطلبون ذلك لأنهم يخافون علي من وحشة الظلام، وحينما يجد أن المسجد لا يبعد كثيرا. أهنئك بهذه الروح التي توحدت في المسير إلى الله تبارك وتعالى وأن يؤخ بهذا الشعور في نفسك من أنك تشد الإقبال على الله عز وجل. أبشر، فمن أقبل على الله أقبل الله عليه، ومن تقرب إلى الله شبرا تقرب الله منه ذراعا، ومن تقرب من الله ذراعا تقرب الله منه باعا، ومن أتى الله يمشي أتاه الله أرولا. أبشر، أبشر بخير ما دامت نفسك تحترق من داخلها بالشجاع والأفاء عن التفريط في جنب الله عز وجل. فج عن الماضي، ابك على الماضي بما فيه، وأصلح في هذا الحادث، فإنك لا تدري متى الساعة ومتى الفراق لهذه الدنيا. فلعل الله لحكمة حيت في نفسك هذا الشعور، وقد يكون الأجر قد اقترب. فأحسن وأصلح مع الله تبارك وتعالى. أما السبيل إلى الإصلاح وطريق السعادة والفلاح فهو أن تقبل على الله تبارك وتعالى إقبال الصدق لا إقبال الضعف والورع. أقبل على الله وعندك الشعور بأنك الرابح للخاسر، والفائز بالإقبال على الله عز وجل. أن يكون عندك شعور بأنك تجد في الله عوضا عن كل فائز. فأول ما أدعوك أن تبكي على الماضي، وأن تكسر الندم، وأن توجد من نفسك الشكا والأسى على ما فرطت في جنب الله. أكثر من الاستغفار والتوبة إلى العزيز الغفار، وأتذكر ما من الله عليك من نعم، وما قدمت إتاه هذه النعم لمن الإعراض عن الله عز وجل. فإذا بكيت عن الماضي وأصبحت في ندم وخوف من الله تبارك وتعالى، ازدادت نفسك وحيدا بالإقبال على الله تبارك وتعالى، وازدادت نفسك توهجا في الإقبال على الله سبحانه وتعالى. أما الأمر الثاني فأوصيك بالأخذ بالأسباب، وأعظمها وأجلها دعوة الله. أوصيك بدعاء الله عز وجل أن تسأل الله أن يثبت قلبك، وأن يذوقك حلاوة الإيمان به وحلاوة التعرف عليه سبحانه وتعالى. وكذلك الأمر الثالث أن تغشى حلق الذكر، وأن تعاشر الأخيار، وأما ما شتوته من المعاصي وأظهرته من ميل النفس إلى ذلك الماضي، فلأنك لهذا الميل ولهذه النفس الأمارة بالسوء تواعي. وأعظم هذه التواعي هو قرناء السوء. أول ما أوصيك به أن تبتعد عن قرناء السوء، أن تبتعد عن من لا خير في القرب منه، وأن تقترب من الله تبارك وتعالى. تحاول أن يكون كل وقتك مع الله عز وجل بخلوص مع الأخيار. إياك أن تعود إلى الأشرار، إياك أن تعود إلى من لا خير فيه. فبئس بالله البدن أن ترجع إلى الأشرار بعد الأخيار. انسى الأشرار بما فيهم، بما فيهم نتذكر من الذي جريته من سهر الليالي وتلك المجالس وتلك الأقاليم، ومن الذي أخذته من جميع ذلك. تذكر ذلك بقلب صادق، بقلب يحسن النظر في العواقب والأمور. وأما الأمر الأخير الذي أوصيك به، إياك أن تفرط في الجلوس في حلق الذكر. حاول قدر استطاعتك أن تجد في حلق الذكر، ما استطعت أن تجد في حلق الذكر اشتري الأشرطة التي فيها المحاضرات القيمة والكلمات النافعة، وكذلك ما هو كذلك والمحاضرات القيمة والكلمات القيمة والكلمات النافعة، وكذلك ما هو كذلك والمحاضرات القيمة والكلمات النافعة اشتريها. واجعل وقتك دائما معها، فإنه من عاش قوما تأثر بهم سواء كانوا أخيارا أو كانوا أشرارا. وأما ما سألت عنه من انتماء والديك، فأدعو الله رأس والديك فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإن سمعت داع الله عز وجل وكنت بالغا، هذا الشرط أن تكون بالغا، فاخرج إلى الصلاة في الفجر مع الجماعة. وأما إذا كنت دون البلوغ وكنت دون سن البلوغ ومرعانك من ذلك خوفا عليك من حصول ضرر، فحينئذ أدعو والديك، لأن دخل الوالدين فرضا عليك والصلاة لن تجب عليك بعد. فإذا كنت قد بلغت سن التكليف فأجب دعاء الله عز وجل واخرج للصلاة مع الجماعة. وأما إذا كنت دون ذلك فأدعو والديك وذكرهما الله تعالى.
لكن ما هي أشياء تستفيدنا عدم البكاء والتبتر عند قراءة القرآن الذي كان عليها وجزاك الله خيرا. أنا نفس الشيء تقريبا يا شيخ، فأحرك يا شيخ جزاك الله خيرا. وأعظم هذه الأسباب المعافي، وهذه المعافي التي أورثت قسوة القلب لها مداخل، ومن أعظم هذه المداخل اللسان وكذلك السمع والبصر، هذه المناخب الخطيرة التي نفذ منها الشيطان إلى فؤادك واستولى بها على جنانك فأصبح القلب قاسيا والعين قاسية عافية لا تدفع من خشية الله تبارك وتعالى. أما النظر فهو في الاستفسار فيه يورث القلب مرضا ويورثه سقما لا يشفى ذاته إلا أن يشاء الله له الشفاء والثواب. كثرة النظر إلى محارم الله واستدمار النظر إلى ما يورث معاصي الله عز وجل هو من أعظم الأسباب التي تورث قسوة القلوب. ولذلك أحبتي في الله من رزقه الله ربا بشر وكشفه عن محارم الله عز وجل يعوض الايمان به. ولذلك تصدق الفراسه وتطيب تلك الاعين بطاعه الله حينما ترسل في طاعه الله لا في معصيته. حاول هذا البصر لا تصله الا في فكره او نظره ترد عليك تخرج في دينك ودنياك واخرتك. فقد بلغنا الله تبارك وتعالى الحجه واتانا من المحجه حينما اخبرنا أن العبد يسأل حتى عن مدراه. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنهم مسؤولا. ولذلك تجلس في مجلس ذكر ما إن تقوم عنه فترى شرمة من شرمات الله فيلقى عليها البصر إلا قول من قلب من باب نور وقسى من باب دين وكذلك أعرض من باب إخوان على الله عز وجل. النظر ثم السمع، والسمع ليس السمع الذي يورث القسوة ليس من شرطه أن يكون تسمع الحرام الذي هو غير فقط، لا، قد تسمع الغيبة، قد تسمع النميمة، قد تسمع الاستهزاء بالناس مجلس عذابنا وحش الصغار والكبار فيضحك أحدنا من الآخر. هذه الضحكة التي تضحكها على أخيك أو تستهزي بها على أخيك لها أثر في قلبك، لا أثر في فؤادك، شئت أو أبيت. هذا الاستهزاء، الاستخفاف، هذا يعود على قلبك بالمرض، لأنه نوع مرض. فالإنسان يتصرف في ظاهره على قدر صلاح باطنه أو فساده. فتجد العاقل كامل في تصرفاته، لأن قلبه مع الله عز وجل. والمؤمن في صلاح وخشوع واستكانة وتضرع لله عز وجل على قدر لا صرف للجوارح. فلذلك من اسباب قسوه القلوب القاء السمع لمحارم الله والاستماع كثره الاستماع لشهود الحديث. كثير منا فيه خير وفيه هدايه، لكن تعال ما الذي نقول في مجالسنا؟ كانت مجالسنا تذكيرا بالله، تذكيرا بالله، وتذكيرا برحمه الله والخوف من الله. اذا هبوا من تلك المجالس ونحن مقبلون على الله، ما هو بفوز من الايمان والطاعه للرحمن، ولكن تغيرت فاصبح فيها الطين والقال واخبار اليوم والالف، وقال فلان ورد الناس فقست القلوب. قست بحدود الحديث، وليس من شرط ان تقسو القلوب بل تقسو بسماع الحرام وحده. حتى حدود الحديث وتجد اذا حاولت لا يدخل سمعك الا ما يذكرك بالله، ولا ترمي ببصرك الا بما يذكرك بالله عز وجل. انظر في ملكوت الله نظرة المتأثر المتعظ المتأنس، تجد أثر ذلك في قلبك. فلذلك دائما جميع هذه المناصب تحرسها إشراف الله عز وجل. بعد فترة غيظة في قلبك يلين. الأمر الثاني، كيف تلين القلوب؟ نريد بعض الأشياء التي تلين بأسبابها القلوب. ذكرنا ضعف الكثير منها في أثناء المحاضرة من تلاوة القرآن بالتفكر والنظر في الملكوت. أيضا تذكر الآخرة. هذا مما يورث القلب خشوعا وإقبالا على الله عز وجل وإخلاصا واستكانا. تذكر مسيرك إلى الله عز وجل، تذكر لو أنك في هذه اللحظة بين يدي الله عز وجل، ماذا تقول وماذا يقابلك وكأي وجه تلقى الله عز وجل. تذكر إساءتك وإحسان الله إليك، تذكر لو حضرت الآن الأجل كيف تلقى الله، لماذا تلقاه في هذه الفضائح، في هذه الأوراق، في هذه الخطيئات، في هذه السيئات، في هذه الأوجاع، تلقى الله عز وجل بها. إذا تذكرت هذا نال فؤادك، نال فؤادك لخشية الله. ولذلك لربما بعض الأخيار يجلس مع نفسه فيتذكر بهذه الأمور فتدلع رحيمه من خشية الله. من واحد ابنه إما يتذكر لعن الله عليه وإحسان الله به وإساءته في ذل الله عز وجل. أجل أن تجلس كذا خالية تتذكر لعن الله عز وجل عليه وإساءته في ذنب الله سبحانه، والله ما تمتلك العين أن تدلع من خشية الله، ولا يمتلك القلب ان يرق بداء الله عز وجل يقول اين انا؟ والله انا من الله، اين انا؟ من احلف الله عز وجل. ومن الامور التي تجيب خشيه القلب زياره المقابر. زر المقابر، انظر في الاجداد والاباء، انظر الى هذه الامه الراحله التي ودعت وسافرت من غير رجعه. انظر الى هؤلاء الغرباء الذين انقطعت بيننا وبينهم الرسائل. لا ندري ماذا قالوا وماذا قيل لهم وهم في سرور وحضور ام في عذاب وشرور، وما ندري اهم في رحمه ام عذاب، افي سعاده ام شقاء، ماذا قالوا وماذا قيل لهم. فراء امامك اجداث متناثره، بلا امامك لا ترى الا الاحجار المنسوبه والاجداث التي لو رايتها لا تسمع منها بعيدا حتى شخص من عيون احد او تسمع له رشدا. من وقف على المقابر وتفكر في حال اهلها والله يلين قلبه ويخشع فؤاده من خشيه الله عز وجل. فكره زياره المقابر، كنت قد رايتكم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، كنت قد رايتكم عن زياره القبور الا تزوروها فانها تذكر الاخره. ومن الامور التي تكشف القصر في القلب زياره المراه ودخول المستشفيات والنظر الى اهل البلايا وما نزل بهم من بلاء الله عز وجل، هذا يكسر القلب. وربما تمر على المريض يتعوى ويتعوى من شده ما يجده من ثقله ومرضه، فتعود عليك الحياه الالهيه. فهذا اعظم الاسباب التي تورث الخشيه لله سبحانه وتعالى، وكذلك تبشر من القلب الوفاء. فأما قلت إن آيات القرآن تسمعها ولا تبكي، فالناس في آيات القرآن منهم من رزقه الله خشوع القلب والعين، ومنهم من رزقه الله خشوع القلب، ومنهم من حرمه الله تجاه ذلك. بعض الناس إذا سمع القرآن يرق فؤاده وتدمع عينه، يرق فؤاده ويخشع للآية ويجدها أثرا في قلبه، فتتسلط العين تظهر هذا الأثر فتفيض من الدمع على قدر ما تجد من خشيه الله عز وجل. وهذا بخير المنازل عند ربه، فقد صبر الله عز وجل هذه الفاحشه بقوله: واذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا. وقسم ثالث رزقه الله خشوع الفؤاد، ومن يرزقه خشوع العين والفؤاد معه فهذا على خير. فلذلك الانسان اذا وجد خشوع القلب والسؤال فالحمد لله، واذا لم يوجد الا خشوع القلب فهو على خير. والمقصود خشوع القلب، المقصود خشوع القلب الذي يشمل على الكف عن محارم الله والجد في طاعه الله عز وجل ومرضاه الله، هذا هو المقصود. ونسال الله عز وجل ان يرزقنا واياكم تلك المرتبه العاليه وهي مرتبه خشوع القلب والعين، انه ولي ذلك والقادر عليه. الله تعالى بقية الأسئلة المتعلقة بالموضوع، ومن ثم ننتقل إلى الأسئلة الأخرى، وإن شاء الله بإذن الله تعالى نحاول أن نكون إذا سمحنا الشيخ أن نستعرض جميع الأسئلة، لأن واحد ما نستعرض الأسئلة بكل أسئلة، لكن إذا سمحنا إن شاء الله له هذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا الكريم، بعض المسلمين على اللغة العربية بعد واحد مما يقرأ السورة إلا القرآن فلا يفهم منها إلا القليل، على سبيل الاحد المشروع. السبيل ان يسال الانسان عما اشكل عليه وان يكون قريبا من اهل العلم. فالحقيقه هذه مناسبه اذكركم فيها كتاب ما ينبغي تجاه العلماء. هذا كنا الى اهل قريب العالم اذا جلست في مجلسه وجدت من الفوائد والدرر ما لا يعلم الا الله عز وجل. بسبب ماذا؟ بسبب كثره اسئله الناس. وكان الواحد يسال عن ايات القران ويسال عن كل صغير وكبير. والله اعرف اناسا كانوا يبيعون الطعام والاغذيه ويسالون في مسائل البيت والشراء. فلذلك اريد اذا اردنا ان نتعرف على هذا القران وان نكون قريبا من اياته ان نكثر من اسئله العلماء. ومن اكثر من الاسئله هذا العلم. عبد الله بن عباس لما قيل له كيف اصبحت عالما؟ قال انه كان لي لسانا سؤولا وقلب عقول. ولكن الى الله المشتكى. الان ننظر الى علماء اجلاء عندنا مثلا في المدينه يخرج العالم وحده. الان الى عهد قريب كان يخرج في قليل الفحل بسبب ما سوى. لما صار الناس تعرف بالله عز وجل وتسال عن كل صغير ما كبير. حتى نكون قريبين من هذا القران ونفهم معانيه واياته وايضاته بسبب العلماء. ونكون قريبين من العلماء. اما الان فكثير منا اصابه الغرور واشياء منعنا من العلم. تجد الانسان يجهل حتى الطهارة كيف يقوي حاجته كيف يتوضا كيف يفعل اذا كتب التهورين ما يعرف كيفها ولا يفهم الحاجه. بل تعرف بعض طلاب العلم يعيش بكبار العلماء تخفى عليه مسائل مهمه في صلاته ما يفعلها. ثم ذلك الطريق لكي نتفقه عن القران ونعرف حلاله وحرامه وعباده وآياته ينبغي ان نكون قريبين من العلماء وان نسال دائما ولا تستحي من السؤال. فقد راع العلم بين الفوائد والكبر. فلذلك احبتي في الاحبه منفع ونعرف عن هذا القران من العلماء ونكون قريبين منهم بالله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. ايها الشيخ ايها شبكه الله كيف يقوي الانسان ايمانه وهو لا يستطيع ان يقوم بالكثير من اعمال الخير لكثره انشغاله لاعمال دنيويه؟ جزاكم الله خيرا. اما اذا شغلت بامور الدنيا ولم تستطع لزياده ايمانك فاحرص على مؤخذه ذلك الايمان الذي خفت به. بمعنى لا تتعاطى الاسباب التي تنشط نقص ايمانك. ومن المانع ان تزداد من الايمان وانت تبيع وتشتري؟ ومن المانع ان تزداد من الايمان في حركاتك وسكناتك؟ والله لو كنت في اي شغل دنيوي تستطيع ان تزداد من الايمان. انا الان اضرب مثل بعت واشتريت الريال لما وقع في يدك كتب الله ان يقع هذا الريال في تلك الساعه في تلك اللحظه من يدك. فتصير تجد للمشتري حبا فتخدر هذا الحب يبدو من اقاصي المعموره. وقل الانتحار وما غرق فيها وبين السماء والارض وما فقد وما ضاع حتى يصار بين يديك حيله من الامم الذين لا يحصون كفرا ولا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. في لحظات وساعات مؤقته ومؤجله بتاديب الله عز وجل. حتى كنت تجده بالميزان يكتب في تلك الساعه ترفع كفك بكذا وكذا حبا تهونه ثم تعطيه لمشتريه لكي ياكله فلان وفلان. هل يجري في ايمانك؟ كذب ايمانك. لا شئت ولا من الفاكهه والثمرات وتذكر ان هذه الثمرات من اين كذبت؟ من اين جاءت؟ من الذي حملها؟ من الذي تاخرها لك من اقاصي المعموره حتى تصال بين يديك؟ تتصرف فيها فتعطيها من تشاء باذن الله وتمنعها من تشاء بمنع الله عز وجل. ماذا تفكر في هذا؟ ابدا والله لو كنت لكم قائد دائره قائد سياره لو كنت تسافر بالعباد تسافر بسيارتك. تذكر وانت اسرع شغلك وسفرك الراح تنقل في ساعات معينه ولحظات معينه وتنزل في اماكن محدده وازمنه مؤقته لا تزيد ولا تنقص. شرك قلبك الوجود كله يذكر بالله عز وجل. والله لو ان الانسان تفكر ليجد نفسه انه مع الله في كل حركه يسكن كل شيء يذكر بالله عز وجل. فكيف تقول ما يزداد ايمانك؟ ابدا يزداد الايمان بكل حركه يسكن. فلذلك احبتي في الله الايمان ميسر ومسحا، ولكن أين من يزداد من يسلسها الله عز وجل عيان بخنا وإياكم زيادة فأنه يجب لنا ولكم البراءة من نصفانه إنه ولي ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. أقول الشيخ من حبك الله، إذا كنت أشك إذا كنت أشك أشك في إيماني بأنه ضعيف ماذا أفعل حتى لا أشك، حتى لا أشك في أن الإيمان ضعيف لذاتي أقوى.
أن الإيمان له جرائم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. والسؤال كيف تعرف أن إيمانك ضعيف ولا قوي؟ تعرف إذا جاءك داعي الله، إذا جاءك داعي الله عز وجل، سواء كان بفريضة أو بأمر منذوب إليه يعني ليس بواجب. هذه الحالة الأولى التي تعرف فيها إيمانك. الحالة الثانية في معصيتك. والاتصال يظهر فيهما إيمان المؤمن ونفاق المنافق. عند الواجبات والفرائض والمندوبات وعند حدود الله والمحرمات. أما عند الواجبات فانظر إذا سمعت حي على الصلاة حي على الفلاح. إن وجدت القلب يقود بالطيب والجنان والأركان تتوجه إلى الوضوء إلى التحيب للعبادة فوالله أنت مؤمن. مؤمن وعندك إيمان وقل بلسان الشارع المقال الحمد لله على هذه النعمة فتبني الأمم الحرمة لها. يقول بعض السلف وهو إبراهيم النخعي: إذا رأيت الرجل تفوته تكبيرة الإحرام مع إيمانه فانظر يديك من فلاح. لماذا؟ لأن الإنسان لا يكون مفلحا إلا إذا كان مفلح على الفروض من أولها والتولى إذا كان حي على الصلاة. بل بعض الناس يحرص على أن الأذان ما يؤذن له في المسجد. فقد مر على بعض السلف أنه ما أقل أو ما ينوي إلى الصلاة مشهور عاما إلا وهو في المسجد. هذا هو الإيمان، هذه مراتب عالية من الإيمان عند الواجبة. ولذلك إذا دخلت إلى الجهاد في سبيل الله، إذا دخلت للبلاء أداء فرض من فرائض الله، فقلت للبيت من لسان الحال والمقال فأذنه. كذلك في الرعائب، مررت على مسكين وفي بيتك العشرة والعشرين والمئة، أنت بين داعيين، داعي الملك مذكرك بما عند الله من المثوبة، وداعي الشيطان يسوس يقول لك لا أحسسك بأذية، وين مشاغلك؟ ما يصير هذا؟ وأذية سبعة خليعة، وإذا في هذا القائد ما يمكن هذا الدارس هكذا بدون ما يشتغل ويتعبي، وأن تتعب من لما أعرف الطبيعية فيمكن يا أخي كيف هذا؟ حينئذ تجد نفسك في صراع. من الذي يعرف هذا الصراع؟ إيمان أو نفاق؟ الإيمان يقول لا وأنت لا ولا برحمة الله. فهو برحمة الله خذ عند الله ملأة إن أعطيت المئة يأتي بغيرها. الغنى والفقر بيد الله عز وجل في وقت الجهاد. يركون بثبات ما عندك شك لأن الجهاد من الله. هذا في الرغائب. وكذلك أيضا يأتيك أخوك في مساعدة يريد أن تساعده. فيأتيك الشيطان يقول لك يا أخي كيف تساعد؟ وش تحمام؟ كيف تريد تساعد في المصري؟ ويأتيك داعي الإيمان يا أخي احتفل عند الله خذ وافك أرجيك عند الله بهذا ما أخيك. فتجاهد وتقوم أو تتقاعس. هنا يضع قوة الإيمان وضعف الإيمان في مالة الفرائض والمندوبات. ولذلك أثنى الله في القرآن على الصحابة، على الصحابة في بلائهم في الصلاة إلى البلاء بسبب ماذا؟ أداء فرائض الله المسارعة إلى طاعة الله عز وجل. هنا يضع إيمان المؤمن ونفاق المنافق. والله يا إخوان بلغ ببعضهم ووقفت موقفا مع رجل أخذ راتبة وخرجنا سويا فرأت الشعر كان طالب فكان بلاغت 500 ريال. 500 ريال عديدة أيام كنا في الدراسة. فذهبنا إلى وفد فجاء رجل زميل لنا وشكى له حالة وضع لامرأته وأن الراتب الذي معه لا يسدد هذه الحالة العملية التي فعلت وكذلك لا يقوم على إنفاقه. والله يا إخوان ما شعرت إلا وقد أدخل جلده بما في حد الريالات. الريالات كانت مع ذاتنا سويا نفس المرات فأخرجها بالريالات وأعطاه إياها هكذا يفلشها بيدي ويريد أن ينظر في الشيء الذي أعطاه. فقول مؤمنة تعرف من هو الله عز وجل، تعرف من تعاني، لا تخاف الفقر ولا تخاف الضيعة مع الله عز وجل. شف أنها تآمن الله عز وجل بصدق وإيمان وإخلاص ويتوب الله عز وجل. أذكر لكم موقف لشاب ذات مرة يقول أنه جاء رجل وحكى له مأساه التي يعيشها. يقول فلم يكن في جيبي إلا مأساه، ما كان عندي غيرها، وبقي على نهاية الشعر نصف الشعر، يعني في منتصف الشعر. يقول فإذا بي بين صراع، في صراع مريض بين نفسي وبين طاعة الله عز وجل. فنظرت في ورقتي وشكوى شكوى مؤلمة، وقلت فأخذت المئة بما فيها وقلت على الله عز وجل. فأعطيته إياه، والله قصة حقيقية يا أخي. يقول فدخلت إلى الإدارة، ليس في جيبه شيء. غلفت تلومني، كيف تغرق؟ ما عندك إلا 100 ريال، أنت تبغى تشحت من الناس وتبين، ما أدري كيف أنفق على نفسي فقيمة ذلك الشعب. يقول فلما دخلت عند الإدارة جئت إلى أحد الموظفين وسألت عن بعض الرسائل، جاءتك الرسائل وإذا برجل يضرب على ظهري من الخجل. يقول لي أنت فلان، اسمك فلان؟ أنا أقول فلان. قال العام الماضي مش تقريرة ممتاز، أسعد يا أخي وقع على 1000 ريال مكافأة ممتاز. من الخيف غير يشعر، من الخيف لن يختفي. هكذا تعب من تعب من الله عز وجل. فتعرفون امامك راس الايمان وقوف في مثل هذه المواقف، كذلك في محارم الله تاتي في الشعر وتستزيد منك وياتي في الشيطان. يقول لك يا اخي انت شو تعرف الشباب؟ ما المانع يا اخي تمتع بشبابك؟ الناس هؤلاء الشباب انت لست مثلهم؟ انت اطول منهم؟ يحرر كل دائما راس الله عز وجل. ولكن ياتي الايمان، يأتي الإيمان بماذا؟ بذكر الآخرة. كيف ألقى الله في هذه الدنيا؟ كيف ألقى الله في هذه المعصية؟ كيف ألقى الله الخير؟ يأتي الإيمان. فتعيش الصراع بين الإيمان وبين المعصية، فيظهر قوة الإيمان وضعف الإيمان. إن قوي إيمانك خليت وراء ذلك وقلت أعوذ بالله، أعوذ بالله، فقل هذا صدق. ولذلك فعل الشباب وزارة الإيمان يقف أمام المعصية، ولا يبقى معها أمام إلا أن يفعلها. في إذا الله ينتصر من خشية الله عز وجل، ينتصر من خشية الله عز وجل، كل من الله تبارك. فأردي على نقطة أخيرة تتعلق السؤال، وهي قضية تشكيك الشيطان إياك الإيمان. قلت الشيطان قلت لا أنت رسل بمضمين، أنت إيه من الآن؟ أنا بساعك في بداية الطريق، من الآن؟ توك مهتدي؟ أنت شاب الآن من 15 سنة 14 سنة، إيش إيمان شكرا فهمت؟ لساعة ما عندك إيمان، هذا لا تتخذي لي هذا من الشيطان. فدو فشول ما ورودك ارتاح بالإيمان بالله عز وجل. الله منذ أن تقدم على الله وتقول لا إله إلا الله كلمة فقط تتلفت بها وتستشعر معناها فأنت مؤمن، أخبرت على الله مسلم، ثم تزداد من الإيمان على قدر طاعتك، أنت مسلم بهذه الكلمة. ولذلك أدعو الشباب وأحبتي فيما خاصة في فرقة المراهقة، إذا جاءهم الشيطان يشككم في الإيمان قولوا له هذا الأمر بيننا وبين الله، ما لك في الشغل، أنت ترى تقول هذا اعتذار وافتخار بالله عز وجل. يا اخي ما الذي ادخلك؟ هذا شيء جميل بين الله، الله يريد وجه واحد يرجع قلبك اليه. فلذلك احبتي الشباب لا تكتفوا لهذه الوساوس. وكثير من الشباب قد يجد الضيوف على الفرد بسبب هذه الاحاديث والوساوس التي وجدها بنفسي فلا يلتفت اليها. واذا وجدت من نفسك ما يشككك اقفل عن يسارك ثلاثا وقل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد اليوم أنا شاب بحاول الانسجام مع أبوما، ولكن إن شاء الله نحاول نشيلات، ولكن إن شاء الله نصر الله عز وجل أن يكون هذا الشرط موجود. ولكن هناك لأنها حاجز رفض بيني وبين الالتزام، وكم من مرة التزم أن يسمى أصابه بشد ويرحمني، أن يسمى القطع، فلماذا تنصحنا ورزاق الله خيرا؟ أنصحك بالأخذ الأسباب، أن تدعو الله عز وجل، وتؤاشر الأخلاق، وترشح لقلبك. هذه ثلاثة أشياء. دائما إلى الله عز وجل. اللهم اجعلني من عبادك الصالحين. اللهم إني أعوذ بك من الشر بعد الخوف. اللهم إني أعوذ بك من المقصد بعد من المقصد بعد الزيادة. ومن الضلالة في هذا الهدى ومن العمى بعد البصيرة. ادعو الله عز وجل وادعوه فهو يجيب من الدعاء فلا يخيب من الرجاء. وفي الدعاء دائما تدعو الله ان يزيد ايمانك وهدايتك والتزامك. الامر الثاني شكر يا اخوان، شكر فالله على قدر نية الشخص على قدر ما تنوي. وإن ذلك تجد أحبك الهداية سبحان الله ما تشعر إلا وقد هي أوارة الأسباب يهيئ لك بالنصائح يهيئ لك مدارس الكفر ويهيئ لك شريط آخر أبدا يؤدي الله على قدر ما تريد. قال تعالى فأما من أعطى واتقى ما أنيش وصدق بالشكر ماذا يرد فسيسوق الجزاء. هذا واحد من الله. فإذا أنت من نفسك عند الشعور ما تحتدي وعند الشعور تقترب من الله أبدا لا يخيبك الله عز وجل أبدا لا يخيب أحد يسلم من الله عز وجل. فالدعاء والشخص لقبلك وزيارة الأخيار هذا من أهم الأسباب التي تشد لك الإله هذا من أهم الأسباب التي تدعوك لإثبات الإيمان وزيادتها وإياك والرجوع إلى الأسباب التي تعيد هذا العكس من دعاء السوء. وكذلك الخلوة الجلوس وحيد لا تجلس لوحدك إلا زوجها أو شاشرة أو هذه تغطش لا تجلس لوحدك. ولذلك أشهر المعاصي ما تأتي إلا من الخلوة والقلوب الوساوس والخطرات وحديث الشيطان على أن نفسك فيها وبإذن الله ستزداد من الإيمان. نسأل الله عز وجل بالفرحية والتثبيت.
أنا سابق أخمت لله كنت قد سنتين وإني كنت والله فما قلت في كلامي أقوم الليل فجأة ولله الحمد ولكن فيما بعد تكاثرت ولم أعد ولم أعد أقوم الليل كما كنت سابقا ولماذا كنت أحري وإني أتمنى من الله ثم منك أن تجد أن تدعو لي معية خاصة خاصة بوجه الله عنا خير. أخي في الله لا شك أنه من الرجايا والمصائب العظيمة التي لا يمكن جبرها مصيبة الدين. مصيبة الدنيا ممكن جبرها إذا ذهب المال يتعوض بمال آخر. ولكن كسر قناة الدين ليس العاجبة إلا أن يشاء الله عز وجل. ولذلك ذكرت بتلك الليالي التي كنت تنادي فيها الله عز وجل وتناديه لتجد حلاوة مناداته ومناداتي. هذا الذي وجدته في صباح تلك الأيام من تيسر أمور الدنيا وانشراح الصدر والتوفيق للطاعة فإن أهل الليل موفقون أهل الليل موفقون ودائما أهل قيام الليل تجد نهارهم نهارا سعيدا بطاعة الله عز وجل. وعند الله عز وجل ذلك العبد الذي حرم نفسه لذة النوم والصلاة ووقف بين يديه أن يعامل معاملة عباده عادة خاصة هذا له المعاملة الخاصة فسيشهر أموره وينشرح صدره ويجد أثر ذلك في نفسه بل حتى بين الناس من الإكرام والإكرام. أول شيء وصيك بأن تدرس الدمع على فراق هذا الخير مصيبة وعزيز وأقول عظم الله أجرك فيها حينما شرنت الموت بين يدي الله. وأما الأمر الثاني فأوجه لك هذا السؤال ما الذي منعك أن تصف بين يدي الله؟ الليل موجود ورب النور معبود وموجود أبدا ما تغير شيء. هذا الكون كما هو والنور هو الليل والنهار هو النهار وأنت أنت فما الذي يمنعك أن تصف بين يدي الله؟ قل لي لربي هل هناك حد وقف هل تستطيع ان تستطيع الدنيا كلها ان تجد عبد وقف يوما من الايام بباب الله وفرض الله عن ذلك؟ هل هناك عبد وقف بين يدي الله عز وجل في موقف فتاته الله عز وجل عن ذلك؟ ابدا ابدا ما سمعنا ولم نسمع ان احد يقف الى بما عز وجل وفرض الله عن ذلك. ابدا حليم رحيم كريم يعطي من لم يسع شكيفا من الفعل ويحد ولن لم يرجوك كيف بما حجر. فأخي في الله حبيبي في الله توجه إلى الله توجه إلى الله عز وجل وقش فليس هناك من مانع سوى تخليل الشيطان إياك. الشيطان تسلط عليك
مما يقاتل في الإيمان أو غفلة عن الرحمن. فقد وكأ في أن تقبل على الله وقد تحاول تجاهد ما في ذلك. أولا يبتدئ بعد صلاة العشاء كذب خذ نصف ساعة ساعة ما تستطيع الجزء المحشد ربع جزء أخرى. اليوم الأول جزء الجبل، اليوم الثاني نصف جبل، اليوم الثالث جبل ولا جبل، اليوم الرابع مثل الطعام والشراب ما تستطيع أن تصبح على الأرضية. تجرب الله من ذاق حلاوة مناجاة الله وذاق حلاوة عبادة الله في جوف الليل ما يرتاح إلا بتلك العبادة. ولذلك بعض الشرف لما حضرت الوحادة بها قال والله ما أبكي على فراق الدنيا ولا أبكي على شيء مثل قيام الألحاد. رب وجودي في الليلة الشافية الشديدة الغيب، رب وجودي في الليلة الشافية الشديدة الغيب. فلذلك أخي في الله ادع الله عز وجل أن يعيدك إلى تلك الرياضة الطيبة وتلك المواقف الكريمة التي اختار لها رجالا. تتجافى جنودهم عن المنابع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، جعلنا الله وإياكم منهم. فلا تقنط من رحمة الله، لا تقنط من حكمة الله، وجعلت وشيا في جهاد وجلال، جعلنا الله وإياك من أهل قيام الليل وأعاد عليك ما شاء ما كنت فيه وأسميك بأمر ما. هذا الأمر وأن الله عز وجل له سنة عجيبة في بعض الأخيار، بعض الأخيار قد يكون صالح ويكون من صلاحه أنه يقوم الليل فيحرم الله قيام الليل فترة، أو يكون دائم النصح لإخوانه في الله ثم يحرم الله التفكير فترة، أو يكون دائما يكسب من بلاد أخرى فيحرم الله قيام الليل، أو قد يكون هناك سبب وهو أن في يوم من الأيام على البيت وتتعرض وكما أنك حيرت رجلا لا يقوم الليل. فقام استحباب لإنسان عافي فيبتلي في الله بحرمان الطاعة العقوبة فتدعي بالله والشخص فلا أسادة من سيئة من الحج. وأحيانا يكون يبتليك الله بحب قيام الليل حتى يفرق قيمة قيام الليل، يفرق الفرق بين النهار أصبح شيء من قيام الليل ونهار تصبح فيه كالجيهة ثم قيام الليل. يريد أن يعرف السحرة وتعالى الفرق بينهما. ولذلك بعض الأخيار فرق قيام الليل ثم عاد إلى قيام الليل عودا عزيزا وشدة ما أحس من فراق قيام الليل. فعلم الله وإياك لما عاد وعاد الله عز وجل عليه بالخير، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا في نعمة الصبر على الطاعة إذا وفقنا للعمل بها. الله تعالى محاولة أن نخلص الأسئلة بعد أن حتى يخلق الله ويانا وحكم على بس أصلح ما قلتني في ذكني أن نهي لا يعرف عنه بل الله سبحانه وتعالى فنحن هناك أجوبة على تشجيني في بطن أن يلي بعد سبعة أشهر، هل يجوز ذلك أم لا يجوز الأغطية؟ أما جواز الكشف عن الجنين فحسب ما عرفته من بعض البحوث التي قرأتها الطبية الكشف على حالتين، الموجود الآن هي الحالة الأولى وهي أن يدرك فيها نوع ضرر ويكشف الأشعة، وهذه الأشعة من باب الشائط والنفس للجميع، الأشعة على نتائج عكسية، الأشعة عالية التي تخلط لها نتائج هذا معروف طبيا من الحالة الطبية اللي هو الإشعاع. هذه الأشياء التي تكشف عنها الجنة لا يخلو إما أن توجد حاجة وإما أن لا توجد حاجة، فإن وجدت الحاجة لكشف هذه الأشياء على الجنين فلا إشكال في الجواز، أما إذا لم توجد حاجة وترتب على الكشف بهذه الوسائل خطر أو ضرر على الأم أو على الجنين فإن أحيانا يشبه التشوه في الجنين بسبب تحرم الأم هذا معروف تعرضت للأشياء في حال الحمل. فلذلك إذا كان التعرض لهذه الأشعة والوسائل التي يكشف بها عن الجنين يؤدي إلى حصول ضرر فلا، إذا أدى إلى حصول ضرر ولم توجد الحاجة فلا، أما إذا وجدت الحاجة وترتب الضرر فكل حالتين، إما أن يكون الضرر أعظم من الحاجة أو يكون العكس. فإذا كان الضرر أعظم من الحاجة فحينئذ نترك الكشف، وأما إذا كانت الحاجة أعظم فخذ على الأم أو خذ على جنينها. هذا على التفصيل الذي ذكرناه، لأن الشيء إذا كان فيه ضرر لا يجوز إلا بمقدار الحاجة، إلا بمقدار الحاجة. وكذلك يستباح النظر إلى العذرة في بعض الأحيان ويكشف عن بطن المرأة ويكشف عن مواضعها، لقد لا يجوز الكشف أما استباحة النظر إلى أن في الضرورة. فوجدت الحاجة كذا إلا فلا. وهذا الكشف أو النظر أو العلم بعد ثلاث أشهر أو نحوها هذا لا يتعارض مع علم الله عز وجل. هذا لا يتعارض مع علم الله عز وجل، بل إن الله عز وجل بحكمة فكر الإنسان في هذا الكلام على معرفة بعض الشيء ما لا أعرفه. إذا استطاع أن ينظر إلى الجنين من الخارج هل يستطيع أن يعرف ما بداخل الجنين؟ لا يستطيع. وهل يستطيعون أن يبينوا هل هو ينجر الله لك؟ أبدا. والله كما قال الله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فهو قليل ولو تنظر من المعلومات ما تنظر ولا يزيدنا العلم كل حد بكثيرا. فلذلك هذا من هذه المعلومات والأشياء التي توصلنا إليها أبدا لا تؤثر في علم الله عز وجل شيء.